نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك غسل اللهفان من مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول الباب الثامن وهو في زكاة القلب. وصلنا لحد فين؟ الإمام ابن القيم حاضر أتى بقوله عز من قائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، فجعل الزكاة وهي الطهارة والنماء والزيادة والصلاح بعد غض البصر وحفظ الفرج. ثم تفرع الإمام لذكر فوائد غض البصر، ونحن جميعا بلا استثناء في أمس الحاجة إلى ذلك. ذكر الإمام الفائدة الأولى وهي حلاوة الإيمان ولذته. الفائدة الثانية قال: نور القلب وصحة الفراسة. نور القلب وصحة الفراسة. قال أبو شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، وانتبهوا لهذا الكلام جيدا، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. تاني: من عمر ظاهره باتباع السنة المظهر من ساسه كما يقولون إلى رأسه باتباع السنة، ولم يعدم الدليل في أي حالة من الحالات وفي أي جزء من أجزاء بدنه، سيجد الدليل يرشده كيف يصنع في هذا الجزء من البدن. من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، القلب يراقب المولى عز وجل، وكف نفسه عن الشهوات سواء شهوات حسية كأكل الحرام وغير ذلك، أو معنوية كالبحث فيما لا يعنيه والنظر فيما لا يعود عليه بمنفعة، وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة قوم لوط وما ابتلوا به، ثم قال بعد ذلك: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي هم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وقال تعالى عقب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم: الله نور السماوات والأرض. طبعا كما تعلمون إن علاقة الآيات بعضها ببعض قل من يفطن إليها، لأن ترتيب الآيات توقيفي ليس له علاقة بسبب النزول، وكذلك ترتيب الصور، فكانت الآية تنزل أو بعض الآية ينزل، فكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بوضعها في موضع كذا. ومن أجل هذا ذكر الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن بابا من علوم القرآن: علاقة الآيات بعضها ببعض، المتقدم بالمتأخر والمتأخر بالمتقدم، لدرجة أنه هو قال وبرع في هذا العلم فلانا سماه من أهل العلم، فلما لم يجد لعلمه حاملا تركه، اللي هو علاقة الآيات بعضها ببعض. وقد برع في هذا العلم أيام براعة الإمام ابن القيم رحمه الله، فبيقول: وقال تعالى عقب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، قال: الله نور السماوات والأرض. طيب، وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله تعالى. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه. انتبه الله يبارك فيكم لهذا الأمر، ولنتكلم بشيء من الصراحة والوضوح. ربنا عز وجل لما خلق البدن هكذا وجعل فيه الجوارح، تعلمنا بالنقل المصدق وبالاستدلال المحقق ماهية استخدام كل عضو من الأعضاء. عيني يستخدمها فين، وإيدي وفرجي ورجلي إلى غير ذلك، وده ثابت ومنقول. وإذا استخدم الإنسان شيئا من جوارحه في غير ما دل عليه الدليل أو العقل سيتهم في عقله. فلو أن إنسانا استخدم رجليه في الأكل ومعه يديه لاتهمه الناس بالجنون، ولو استخدم أذنه في الرؤية لاتهمه الناس بذلك. دي ثوابت عندنا. طيب، الأدلة الشرعية دلت على شيء غريب جدا، وهو أن الآدمي إذا استخدم جوارحه في غير طاعة الله عز وجل يترتب على ذلك أمران اثنان أحلاهما أمر من الحنظل. تاني، الآدمي إذا استخدم جوارحه في غير ما أمر الله عز وجل ترتب على ذلك أمران أحلاهما أمر من الحنظل. أما عن الأول يحرم من التمتع به في الدنيا، يحرم من التمتع به في الدنيا. الأمر الثاني يشهد عليه هذا العضو بين يدي الله عز وجل. أعيد بحيث كل واحد فينا يراجع نفسه قبل فوات الأوان. يبقى أنا عندي عيني ولساني وإيدي وبقية أعضاء بدني، ديت لها استخدام معين. جن الأعضاء تستخدم في الطاعة وتستخدم في المعصية، وذا الابتلاء، بعكس الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، بدنك بقى إن استخدمته في معصية الله ترتب على ذلك أمران. الأول تحرم من التمتع به في الدنيا، يبقى معنى ذلك هيتمتع فترة معينة وبعد ذلك يضيع كل شيء. الأمر الثاني يشهد عليه هذا العضو بين يدي الله عز وجل. لذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة أسماء بنت أبي بكر يقول: وبلغت من العمر 100 وتجاوزت، ما سقط لها سن وما خرف لها عقل. واضحة؟ لما؟ أعضاء. تمام، زي الإمام الطبري رحمة الله عليه كان في صفرة مع طلابه وجه في سفينة فقفز قفزة منكرة، عاب عليه طلابه فقال لهم: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها علينا ربنا في الكبر. يبقى أعضاءك تستخدم في حياتك فيما أحل الله، سيحفظها لك ربك عز وجل. وهو وجه أو نوع من أنواع تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. لذلك إن أمعنت النظر في من أصرف على نفسه من المعاصي في بعض أعضاء بدنه، وخبرك بغض النظر بقى هو عمل ايه من المعاصي، انظر الى العضو الذي استخدمه في معصية الله، وانظر لهذا الرجل ان طالت به الحياة العضو ده شكله ايه. كثير يروح للدكتور يقول له بقى الرئتين ما عادش فيهم حاجة، خلاص ما تضيعش وقتك، لما استخدمها في معصية المولى عز وجل. ومن اجل هذا يقول الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: إذا غض المسلم بصره وأحصن فرجه كان أقوى على إتيان نسائه. واضحة؟ إذا غض المسلم بصره وأحصن فرجه كان أقوى على إتيان نسائه. ومن أجل ذلك احذر غاية الحذر من أن تستخدم جزءا من أجزاء بدنك في معصية الله. ممكن تفعل الأعجيب وتذهب وتجيء وتروح وتغدو في معاصي الله والله عز وجل يمهلك، وبعد فترة من الزمن يكون عضوك معك وأجزاء بدنك معك وتحرم من التمتع بها في الدنيا. ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل تشهد عليك جوارحك في أرض المحشر. وقيل لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يبقى بناء على ذلك بصري استخدمه فيما أمر الله عز وجل. ومن أجل ذلك تجد دائما وأبدا الذي يطلق لبصره العنان ويطلق ليده كذلك وللسانه كذلك، تجد دائما في مشاكل مع أهل بيته. واضحت؟ ومن أجل هذا سلك أعداؤنا كل المسالك لتنمية استخدام الأعضاء فيما حرم الله عن طريق الشبكة العنكبوتية والمظاهر والمناظر الفاضحة مقصودة ومرتبة. لذلك ومن خلال احتكاكنا بالواقع نحكم بين رجل وامرأته بالضوابط الشرعية، فنبحث فنجد حلقة مفقودة، وعند إمعان النظر والتدقيق تجد مرجعيتها إلى أن أحدهما وفي الغالب الرجل استخدم جزءا من أجزاء بدنه فيما حرم الله. انتبهوا واحذروا. لذلك من الأشياء العجيبة ما رواه الإمام النسائي والترمذي وسند الحديث حسن من حديث سلمة ابن صخر البياضي صحابي. الرجل ده صدر منه شيء غريب وله دلالة فيما نحن فيه. صحابي جليل يقول: كنت أصيب من النساء ما لا يصب غيري، فلما دخل علي رمضان خشيت إن أتيت أهلي أن أتتابع فلا أقدر، فقلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي. عرف تفسيرها إيه؟ ويعني عفوا أستبيحكم تفسيرها. هذا العبد الصالح دخل عليه رمضان قال لمراته: أنت عليك ظهر أمي، عشان ما يقربش منها. ليه؟ طب أنت عندك الليل طويل، وفي أيام الشتاء الليل بيبقى 18 ساعة، واخد بالك؟ أو 12 ساعة. الراجل ده لا غير كده. كان هذا العبد الصالح هو بيقول عن نفسه: ممكن يأذن المغرب ونتجاوز يصلي العشاء ويأتي أهله فلا يفرق إلا بعد الفجر. فمن أجل هذا لا أنت عليك ظهري أم، وهذا اللي قلها فضيل بن عياض، إذا أحسن الرجل فرجه وغض بصره كان أقوى على إتيان نسائه. عشان كده بقول في المجتمع المسلم عار أن نرى لوحات علاج الضعف الجنسي عند الرجال، عار. وليس معنى هذا أنه لا يوجد هذا المرض، لا لا يوجد، ولكن شتان بين من عربد واستخدم فيما حرم الله وبين من ابتلاه الله بذلك. يبقى إذن أعضاؤنا وجسمنا وأجسامنا تستخدم فيما أمر الله عز وجل. طيب عصيت ربك واستخدمتها فيما حرم الله، على نفسها جرت براقش. ومن هذا بصر الإنسان، ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن ننظر فيما يعود علينا بمنفعة مشروعة، منفعة شرعية، وأجاز لنا سبحانه وتعالى وعفى عنا عن نظرة الفجأة أو الفجاءة. قال اصرف بصرك، فمن فعل ذلك قيد بصره عن النظر إلى المحرم، أطلق الله عز وجل بصيرته فيرى ما لا يراه غيره. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وعند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عباد يعرفون الناس بالتوسم. زي إيه بالضبط؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قاعد، فدخل عليه رجل من التابعين، فلما رآه عثمان نظر إليه وقال لا يدخل علي أحدكم وفي عيني أثر الزنا. فقال الرجل صدقت يا أمير المؤمنين، نظرت إلى امرأة وأنا قادم، تيجي الزيديات. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ولما دخل طالب علم على شيخه ذنون المصري، فهو داخل الشيخ بيرمقه، فإذا بالطالب ينظر إلى شاب أمرد. فلما دخل عليه قال له نظرت إليه بإعجاب، لتجدن غبها ولو بعد حين. يقول فنسيت القرآن بعد حفظ 20 سنة. انتبهوا ونستدرك ما فاتنا قبل فوات الأوان. يبقى أنا لي بدن ولي أعضاء ولي معدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. وكما يقول أهل الطب، والكلام ده كلام الحارث بن كلدة، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. لو التزم المسلمون بهذا الأدب لانعدمت أو ذهبت جل أمراضنا، وإلى الله المشتكي. الشاهد كله إن أعضاؤنا تستخدم فيما أمر الله، استخدمتها فيما أمر الله، الله سبحانه وتعالى يعني يبصرك بما لا يقتل لك على بد. كانت الثانية يحرم من التمتع بها في الدنيا وتشهد عليه في أرض المحشر بين يدي الله عز وجل. يقول فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه، وإذا صدأت لم تنطبع فيه صور المعلومات، فيكون عمله وكلامه من باب الخرص والظنون. الحمية لي الصوم. الصوم. يبقى الفائدة الثانية يا أخوانا من فوائد غض البصر اللي هي إيه؟ نور القلب وصحة الفراسة. لذلك تريد أن تقف على حالي وحالك، انظر لمدارستنا في العلم ومدى الاستيعاب. واخبرك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول كنت أقرأ في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير في الآية الواحدة، ثم أمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهم، فيفتح علي ربي ما لا يخطر لي على بال. ما هي ذيت؟ يبقى قدرك استيعاب المعلومات واستظهارها وأن تحفظ كل ما يلقى عليك، دي له دلالة على أن القلب والعقل والأعضاء ما استخدمت إلا في طاعة الله. لذلك لما نسمع أخبار المتقدمين، محمد بن شهاب الزهري قال عنه ابن أخيه استظهر عم القرآن في 80 ليلة، وأخبرك حتى أنه أي محمد بن شهاب الزهري كان لا يسمع شيء إلا وحفظه، فكان إذا مشى في الطرق يضع يديه على أذنيه حتى لا يحفظ كل ما يسمع. انتبهوا للمعنى دي معايا أخي فضل. سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه قيل له سمعنا أنك تحفظ 1000 1000 حديث، قال لا أدري ما 1000 1000، ولكن ما حفظت شيئا ونسيته. ما حفظت شيئا ونسيته، كل ده من ايه يا اخوانا؟ ده لازم وقفة مع النفس. طب مثلا الإمام النووي رحمة الله عليه كان له كل يوم 11 درسا، وكان لا يدرس من كتاب، من بعد الفجر قاعد، من اللي جاي بتوع النحو اوعي خدوكوا الساعة بتاعه، من اللي جاي بتوع العروض ماشي، بتوع المصطلح تعال، بتوع التفسير تعال، كأنه يغرف من بحر. الإمام وكيع بن الجراح المتوفى في القرن الثاني الهجري قال عنه تلميذه سليمان ابن خشرم يقول ما رأيت وكيعا يحدث من كتاب قط. ومعنى كلمة يحدث حدثني فلان عن فلان عن فلان، أشخاص أو فلان ابن فلان شغلانة. يقول فسألته ذات يوم وقلت له يا إمام ما رأيتك تحدث من كتاب قط، فهل من دواء تصفه للحفظ؟ قال له وكيع وإن دللتك أتأخذه؟ قال إي والله. قال ترك المعاصي ما وجدت أنفع منه. ما هو من ضمن الحقائق المهمة لنا معشر المسلمين الصراحة مع النفس، هتعينك وهتمشي صح، أما المجاملة لن يأتي من وراءها خير قط. يبقى الفائدة الثانية بعد حلاوة الإيمان ولذته قوة القلب، نور القلب وصحة الفراسة. ومن أراد أن يقف على هذا أكثر من ذلك فليقرأ في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن القيم، وخبرك فراسة وذكاء يستطيع أن يستخلص الشيء من الخصمين ويعرف وجه الحق. أما المعاصي تطمس نور القلب وتطمس نور البصيرة، وقل أن يقف على الشيء وهو أمامه. وهذا الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال فيه تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. طيب الفائدة الثالثة من فوائد إيه؟ غض البصر. ومعنى غض البصر للرجال والنساء ولا للرجال بس؟ وأنا قلت المرة اللي فاتت وبعيد تاني ونزيد: لا يحل لامرأة أن تنظر إلى رجل في المرئيات، أي في الفضائيات أو على الحاسوب، وهو يدرس في شرع الله، إلا إذا كان زوجا أو ذي محرم منها على التأبيد. القول واضح وصريح، وليس بحجة لها ولا عذر أنها تريد أن تتعلم دينها، فلها أن تتعلم بالصوت وليس ثم داعٍ للصورة. نظرها إلى الرجل محرم ولا يجوز، وكذلك نظر الرجل إلى المرأة محرم ولا يجوز. لذلك من ضمن الأشياء اللي الفقهاء اتكلموا فيها مسألة عجيبة جدا، إيه هي؟ قالوا إن الشرع جوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها وإلى ما يرغبه فيها إذا أراد نكاحها، ودي مش فيها حاجة. طيب قالوا إيه؟ انظر: وإن غلب على ظني أنهم لن يزوجوه فلا يحل له النظر وإن سمحوا له. تخيل، يعني هو عارف هما راح يخطب، قالوا يا ابني ماشي، بس هو غلب على ظنه مش هيجوزه. طيب بلا سمحوا له بالنظر، تخبأ له فلا يحل له. ليه لغلبة الظن؟ لأن العلة التي من أجلها جوز الشرع له النظر منتفية، فانتفى الحكم على ذلك. يبقى مسألة النظر خطيرة جدا، كما قال ابن القيم: من العين إلى القلب منفذ. وأنا أقولها بالأدلة الشرعية وهي الأصل وبالواقع، قل أن تجد مشكلة بين زوجين إلا وأصلها النظر والاختلاط، النظر والاختلاط. ويسعى أعداء المسلمين في كل زمان وفي كل مكان على نشر الاختلاط بين الناس، بين النساء والرجال، يسعون سعيا حثيثا فيها. لما؟ لأن المرأة المسلمة عند أعدائنا انظر غاية ووسيلة، غاية عندهم لإفسادها، ووسيلة يستخدمونها لكل إفساد، وعليه لا يسقط نظرهم عن المرأة المسلمة قط، وهذا واقع وإلى الله المشتكى. انتبهوا ونحاول مستعينين بالله نستدرك، ولا يوجد في شرع الإسلام معصية ليس لها علاج، دي قضية ثابتة. واحد مثلا لا يستطيع أن يقاوم غض البصر، نقول له: لا، أنت عاجز. ماشي أنا عاجز، طب أعمل إيه؟ الحلول كثيرة. ربنا تبارك وتعالى وضع للعينين جفنا، ووضع العينين في الوجه، ووضع الوجه على العنق، يدور يمنة ويسرى، واخد بالك؟ ودائما وابدا كلما امعن الانسان النظر في النساء انظر كلما قلت غيرته على حريمه. خدوا بالكم، يكثر من النظر الغيره في قلبه بتقل عن حريمه، اما ان كان وقافا فلا يسمح على حريمه شيء. الفائده الثالثه: قوه القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان النصرة، كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع له بين السلطانين ويهرب الشيطان منهم، كما في الأثر: إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف. ولهذا يوجد في المتبع هواء من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه، فإنه سبحانه جعل العزة لمن أطاعه والذل لمن عصاه. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله بالكلم الطيب والعمل الصالح. وقال بعض السلف: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. وقال الحسن البصري: وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه. وذلك أن من أطاع الله تعالى فقد والاه، ولا يذل من والاه ربه، كما في دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته. طيب، اللي حصل إن الحسن البصري بمناسبة هذا القول يعني كان جالس ومر عليه موكب أمير من الأمراء، والمواكب أيام زمان هي دي دلوقتي السيارات، كان أيام زمان البغال وخبلك والبراذين والخيل، البرذون دون البغل وفوق الحمار. فكان طبعا بيمشوا بقى البغال يركب للبغلة حدوة وخبلك وتمشي تترقص وتطقطق وخبلك، والبراذين بيمشي يتمخطر كما أركبوا عمر رضي الله عنه على برذون فبدأ يتمخطب فنزل وقال: لقد أركبتموني شيطان، وتركه. فالناس انبهرت بالموكب، فأراد الحسن البصري أن يضع الأمور في نصابه، فقال: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لفي أعناقي. بس من بقى يرى ذل المعصية؟ صاحب القلب الزكي الزكي الطاهر صاحب الفراسة هو الذي يرى ذل المعصية. أما صاحب القلب الأغلف ما يرى شيئا وإلى الله المشتكى. يقول: والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ذكر ذلك سبحانه عقب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم. فإنهم إذا أمروا بالرجوع لألا يطلعوا على عورة لم يجب، لم يحب صاحب المنزل أن يطلع عليها، كان ذلك أزكى لهم، كما أن رد البصر وغضه أزكى لصاحبه. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى عن موسى عليه السلام في خطابه لفرعون: هل لك إلى أن تزكى؟ وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهرته وإثبات إلهيته سبحانه هو أصل كل زكاة ونماء. فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة فإنه إنما يحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعا. فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد، والتزكي جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه، كما يقال: عدلته وفسقته، إذا جعلته كذلك في الخارج أو في الاعتقاد والخبر. وعلى هذا فقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هو على غير معنى قد أفلح من زكاه، أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا: نحن زاكون صالحون متقون. ولهذا قال عقيب: ذلك هو أعلم بمن اتقى، وكان اسم زينب برة، فقال تزكي نفسها، فسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب، وقال الله أعلم بأهل البر منكم. وكذلك في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أن يعتقدون زكاءها ويخبرون به، كما يزكي المزكى الشاهد فيقول عن نفسه ما يقول المزكي فيه. ثم قال تعالى بل الله يزكي من يشاء، أي هو الذي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته، وهذا بخلاف قوله تعالى قد أفلح من زكاها، فإنه من باب قوله هل لك إلى أن تزكى، أي تعمل بطاعة الله فتصير زاكيا، ومثله قوله تعالى قد أفلح من تزكى. أقف عند هذا الحد ونخلص بذلك. فوائد غض البصر، حلاوة الإيمان ولذته، نور القلب وفراسته، بعد ذلك قوة القلب وشجاعته. فمن أراد أن يزكي قلبه فلا بد أن يزكي بدنه، وليس له سبيل إلا البعد عن معاصي الله عز وجل. فإن وقع في معصية فليعدل وليبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.